بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإنه في اليوم الخامس من شهر صفر لعام 1435، هذا العام احنا مستبشرين بخير حقيقة. هذا العام بدأ يعني معنا بداية طيبة ما شاء الله تبارك الله على كل المستويات بصراحة من أول يوم، الحمد لله صراحة، يعني لأنه ما شاء الله تبارك الله الرسائل والكتب مع عام 35، هذا من عام يمكن 32، وما شاء الله الثروة والتركة إيه، نسأل الله القبول. إيه نعم، هذا هو كتاب فوائد من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا اقتضاء الصراط المستقيم نحن شرحنا مختصرة هنا في دمياط في شط جريبة، وأصل الاقتضاء هذا أيضا أنهيناه في بيلة الحمد لله. هذه تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على اقتضاء الصراط المستقيم. طبعا الشيخ عبد العزيز ان شاء الله باذن الله سوف نفرد له دورة علمية باذن الله السبت القادم في المحلة الكبرى، سوف تكون دورة الشيخ العلامة شيخ الاسلام في هذا العصر عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. صاروا يجمعون تعليقات الشيخ على بعض الكتب، فهذا المجلد فيه تعليقات الشيخ على اقتضاء الصراط المستقيم وتعليقات الشيخ على إعلام الموقعين عن رب العالمين على جملة من الكتابين. قدم لهذا الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس رابطة العالم الإسلامي، فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسا في كلية الشريعة بالرياض، حيث تلقيت عنه عن شيخ ابن باز يعني علم الفرائض في هذه الكلية، واستفدت من دروسي ومحاضراتي خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض لطلب العلم سنة 1378، لأن الشيخ أصله من الشماسية، فقدم إلى الرياض عام 1378. فقال: فاستفدت من دروسي ومحاضراتي، فهو العالم الفذ في علمه، هذا كلام الشيخ صالح فوزان، فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم، يعرف ذلك القاصي والداني عنه، ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته عضوا للجنة الدائمة والإفتاء وفي هيئة كبار العلماء. طبعا هذا يعني كان قبل وفاة الشيخ بوقت، وإلا كان مع الشيخ في اللجنة أولا الشيخ ابن قعود، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الغديان، يعني الشيخ عبد الله الغديان أقدم في الإفتاء في اللجنة، في اللجنة الدائمة. طبعا عضو الإفتاء هؤلاء كفر، أما اللي يدخل اللجنة، اللجنة الدائمة، وهم من يقومون بالإجابة التحريرية الذين تنزل فتواهم في المجلة هذه، فهم لجنة مخصصة كانت على زمان الشيخ رحمه الله تعالى ابن باز. في أولها كانت رئاسة الشيخ رحمه الله تعالى، ثم نيابة للشيخ عبد الرزاق عفيفي، ثم عضو عبد الله بن قعود وعضو عبد الله بن غديان رحم الله الجميع. ثم بعده دخل الشيخ الفوزان، الشيخ بكر ابو زيد، الشيخ عبد العزيز قال الشيخ، بعد وفاة الشيخ عبد الرزاق عفيفي تولى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ النيابة، نائب المفتي وأظنه نائب أيضا اللجنة الدائمة. دخل بقى الشيخ الفوزان والشيخ بكر أبو زيد مع الشيخ عبد العزيز. نعم. قال: ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته عضوا للجنة الدائمة الإفتاء وفهد كبار العلماء في المجمع الفقهي، فاستفدت منه كثيرا من توجيهاته العلمية وآراء السديدة، لأنه رحمه الله آية في الإلمام بمسائل الفقه. آية، شوف الفوزان لما يقول هذا آية، آية الشيخ يقول آية ويقول هذا، وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارها وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتها، فكان لا يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل ولا من الأدلة إلا ما صح عنده. ومع ذلك طلبة علم مبتدئون لا يذكرون هذا للشيخ ويقول الشيخ ايه عندي، يعني ايه عندي الشيخ، يعني احنا حضرنا الشيخ ما استفدناش حاجه، ايه اللي عندي الشيخ ابن باز، يعني ماذا عندي الشيخ، ماذا عندي الشيخ. الشيخ ابن باز ما يفهمه الا طالب علم، مش ما يفهم اسلوبه، يعني ما يقدر ما عنده الا طالب العلم، لان طالب العلم قد يحكم من جمله، قد يحكم من فتوى، قد يحكم من فتوى. فلهذا ابن باز رحمه الله تعالى لو تنظر مثلا الى انتاجه الى يعني كذا، قد تجد مثلا غير الشيخ له من المؤلفات وكذا اكثر من الشيخ، فيظن الناس ان هذا لقله علمه رحمه الله تعالى. قال: اما ما علم الشيخ ومن يقدره انما هم العلماء. كان لا يمل من قراءه الكتب النافعه والاستزاده من العلم، وكان رجاعا الى الحق، لا يمنعه قول قاله بالامس ان يرجع عنه الى الصواب اذا تبين له اليوم، عملا بوصيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع من هو أقل منه علما وخبرة وبحثا، بحثا عن الحق والأخذ به، لأن الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه. وكان يحرص رحمه الله تعالى على نفع المسلمين بمالي وجاهي وشفاعتي. وذكر له شيئا من هذا إن شاء الله، يعني في ترجمة الشيخ سوف نذكره كاملا. ومهما قلت فإنني أراني مقصرا في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود عظيمة وما تحل به من فضائل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد هيأ الله عز وجل هذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في الآفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله. وهذه المجموعة المعنونة بسلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية هي جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله، قد قام بجمعها وإخراجها أخونا الشيخ عبد السلام ابن عبد الله السليمان جزاه الله خيرا، وقد حوت فوائد جليلة يدركها من طلعها وقرأ فيها. رحم الله شيخنا واسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه، وصلى الله على وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتب صالح بن فوزان فوزان عضو هيئات كبار العلماء، وهو أحسن علمائنا خطا، شيخ فوزان أحسن علمائنا خطا. نعم. هذا الكتاب هو فوائد وشروح من دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاها عامي 1398 و99 على كتاب اختبار الصراط المستقيم. ولما تميز به هذا الشرح ولو لم يكتمل، حرصت على إخراجه ضمن السلسلة لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية، حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من كتاب السنة وأقوال أهل العلم، وكذلك العناية التامة برواة الأخبار واستنباط الأحكام من الأدلة. دي مهمة جدا. لا لا لا، قبيل وفاة الشيخ بعشرين سنة، هذا بعشرين سنة، الشيخ مات 19 20 يعني بداية 20 أو آخر 19. انتبهوا، احنا يعني قلنا بأن الشيخ الذي يجلس يدرس 50 سنة 60 سنة، يدرس 60 سنة، لا شك أن الشيخ مثلا تكون في بدايات المسائل يحتاج إلى أن يتوسع، يحتاج إلى كذا، ثم بعد ذلك إذا كان الطلاب أكثر ممن كان عنده من قديم، فقد يشير إلى المسائل باختصار، فيأتي الطالب الجديد يظن أن إيه؟ أن هذا نهاية ما عند الشيخ. فقد يقول هذا الشيخ كما ذكرت لكم شيخ فوزان لما جاء بعض إخواننا حضر معي العام الماضي، فقال يعني هو الشيخ فوزان ما في يعني تفصيل، ما لأن الشيخ فوزان يشرح هذا من 50 سنة، من 50 سنة خد بالك، فيحصل إيه المسائل هو قررها كثيرا وأعاد فيها كثيرا وكذا، فيحصل في بعض المرات اختصار. ممكن لو جاء سؤال أو جاءت شبهة قد يتوسع قدرك أنك ما حضرت هذا الدرس الذي فيه التوسع، ولهذا لا يحكم على العالم بهذا من خلال هذا، إنما يحكم على العالم بإيه؟ بالرسوخ فيما يقول، بالرسوخ فيما يقول. طيب، مترجم للشيخ شيخ الإسلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى الصراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ما حسد المؤمنين على الهدى والعلم. فذم اليهود على ما حسد المؤمنين على الهدى والعلم، وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح وهو خلق مذموم مطلقا. قال تعالى: يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والواجب على الإنسان إذا رأى أخاه على خير من علم وبصيرة وجهد في الدعوة أن يبارك ذلك له، وأن يدعو الله عز وجل له أن يثبته وأن يزيده علما، فهذا دليل على الإخلاص. أما إذا كان الإنسان إذا نظر إلى من فتح الله عليه في باب من الأبواب وصار عنده من التألق في هذا الباب فيحاول هدمه، هذا لا يبالي بالسنة ولا يبالي بالعلم ولا بنشره، إنما يبالي بنفسه، سبقه فلان كيف يسبقني، كما يحصل بين أصحاب الأموال والتجارات وغير ذلك. فصفة الحسد ذميمة في نفسها من أي أحد كانت، لكن إن كانت هذه الصفة من الحسد إن كانت للعلماء إن كانت بين طلبة العلم فهذه قبيحة جدا، يعني أقبح وأقبح، لأن أعظم ما يتعلمه طالب العلم سلامة الصدر وحسن الخلق، لكن يلاحق الإنسان من فتح الله عز وجل عليه يلاحقه ملاحقة، هذا لا يدل على هذا يدل على أن الإنسان ليس عنده الإخلاص. ولهذا نرى يا إخواني أهل العلم يحب بعضهم بعضا ولو في أقاصي المعمورة، لو أخبرت عن أخ ينفع الله سبحانه وتعالى به فإنك تدعو الله عز وجل له بالصلاح والثبات، ولو وصلك عنه خير قل وصلني خير، حتى ولو كان في نفسه فيه من الشر ما فيه، لو كان في نفسه فيه من الشر ما فيه، أو مثلا على بدعة لا تعلمها أو لا تعرفها، حتى ولو كان على ذلك فإنك تشهد وصلني عنه خير. واحد جاءني واحد وقال فلان مثلا يبني المساجد، فلان يفعل كذا، فلان ما شاء الله عنده كذا، فسئلت عنه ماذا أقول يا أخواني، أقول ماذا، أقول ما أعرفه ولا أقول والله بلغني عنه خير ولكن ما أدري عنه. فلو قال قائل هذا هل يقال هذه تزكية له بإطلاق؟ هذه ليست تزكية بإطلاق، وإلا سوف نمنع الشهادة. وصلنا، كونك تقول وصلنا عنه خير خلاص برئت عهدته، فعلا وصلك عنه خير أم لا؟ وصلني عنه خير، لكن هل هو خير في نفسي وهذا الرجل تحيل عليه وكذا وكذا؟ لا، هذا يحتاج إلى معرفة بحال، يحتاج إلى معرفة بحال. واحد قال لي والله هذا الرجل يريد أن يتزوج من ابنتي، أقول والله اللي بلغنا عنه أن الرجل منفق أو كذا، أما يتزوج ابنتك هذه أنا ما أدري، اسأل عنه من يعرفه عن أخلاقي عن كذا، يكسب من حلال يكسب من حرام يكسب كذا وكذا، تقول وصلنا عنه إيه، وصلنا عنه خير. لكن ترى سبحان الله الجهالة قد يجعلون هذه إيه، هذه تزكية وإحالة وكذا وكذا إلى آخره، بل يقول بنوع حالة، لأنه مثلا في سؤال السائل أو كلمة مثلا ما انتبه إليها المجيب، هذه سبحان الله طريقة، يعني طريقة ما عرفها يا إخواني، حتى أظن الفساق قد لا يعرفون كثيرا من هذه الطرق، كثيرا من هذه الطرق. فطلبة العلم إن لم يكن بينهم سلامة صدر فلا بركة في العلم الذي يتعلمونه، ما في بركة، يعني ماذا استفاد الإنسان يا إخوان؟ هو المسألة مسألة منصب ولا مسألة جاه أو رياسة؟ لا يا أخي، الواحد يذهب يطلب هذا بدنياه، يطلب هذا بدنياه. أما العلم الإنسان يعلم أنه محاسب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وموقوف بين يديه، وسائله الله سبحانه وتعالى عن هذا، هذا أقبح ما يكون. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، الذين يا أخواني يرجون بعلمهم وتعليمهم ما عند الناس، هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الويل له ثم الويل له ثم أيا كان مقام الإنسان، إذا درس ليقال عالم، أو دافع عن السنة ليقال مدافع، يعني ما يشفع لي أن أنا أدافع عن السنة إذا كنت سيء القصد، ما يشفع لي والله، والله لو ألف ألف كتاب، والله لو أغزو ألف غزوة، ولا أريد من وراء ذلك إلا أن يقال فقد قيل، ثم يسحب به إلى النار. ما يشفع للإنسان هذا، إنما يشفع للإنسان كلمتان، إخلاص ومتابعة. طب كيف أعرف الإخلاص يا إخوانا؟ وهذه المتابعة بمعرفة كتب السلف، هذه المتابعة وطريقة السلف. إذا لم يكن عندي اتباع للسلف، أو عندي اتباع جزئي، بمعنى أن أنا أخذ القواعد ولا أطبقها على نفسي ولا أتحكم إليها، هذا يخدش في الاتباع. طب كيف يعرف إخلاص الإنسان؟ طبعا هذا بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لذلك أمارات تراها، لذلك يعني أحوال قد تراها تدل على هضم الذات، كراهة الثناء، كراهة الظلم للخصم حتى ولو كان يظلمك ظلما عظيما، تكره أن يظلم ولا تسمح بأن يظلم ولا يتعدى عليه فيما هو غير محل البحث أو المسألة أو غير ذلك مثلا، يعني الثناء على أهل الخير، عدم إرادة التفرد عنهم بشيء من المزية، بهضم ما عندهم من المزايا، هناك أحوال. هذا غير ما نقول في طريقتهم وفي سمتهم وفي هديهم، فقد يفتح له القلوب لكلمات هؤلاء. ولهذا حينما ترى يعني أمثال هؤلاء الفوزان ابن باز، أولئك العلماء، تجد عندهم الحمد لله من هذه المعاني الكثير. أنا الحقيقة عندي يعني مثلا في نظري القاصر أن الشيخ الفوزان ما يقل رتبة أبدا عن العثيمين، بل في بعض الأمور قد يفوق، كما أن العثيمين قد يفوق في بعض الأمور. لكن لازم أذكر يا إخواني سبحان الله، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان له لقاء في محطة القرآن الكريم صباحا يوم السبت في تفسير آيات القرآن الكريم، كان يفسر. فتوفي الشيخ في سورة آل عمران، وأظن إن لم أكن واهما عند قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم، أظن هذا إن لم أكن واهما، لكن هو في الربع هذا. فأنا صراحة قلت في نفسي يعني من الذي سيواصل تفسير القرآن الكريم؟ مكان الشيخ. المهم أن الشيخ الفوزان هو الذي وكل له إكمال هذا البرنامج. لازلت أذكر أول حلقة للشيخ مكان العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ بكى في هذه الحلقة بكاء شديد، حتى أنا الآن أحرص آتي بهذه الحلقة مش عارف يعني لو بعض الإخوة جزاه الله خير لو يأتي بها اللي هي الحلقة الأولى للشيخ الفوزان مكان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير آيات القرآن في محطة القرآن, محطة القرآن الكريم أظنها كانت بعنوان تفسير آيات القرآن. وذكر وأثنى على الشيخ العثيمين كالطالب يثنى على شيخ, مش كالقرين يثنى على قرينه, كالطالب يثنى على شيخ. شوف سبحان الله, والشيخ قد لا يعلم من الذي يسمعه أو يذكر بهذا العمل الآن. يعني من الذي قال يا أخواني بأن الإخلاص وبأن محبة العلماء وطلبة العلم تنقص القدر؟ من الذي قال ذلك؟ بالعكس ترفع قدر الإنسان, هذه ترفع قدر الإنسان. لكن الشيطان قد يضحك عليك ويقول إن أثنت على فلان هيقال فلان هذا أفضل منك, أو الناس ستركونك ويذهبون إليه. هذا ليس صحيح. العلماء كان موجود ابن باز وكان موجود الفوزان وكان موجود العثيمين وكل هؤلاء, وسبحان الله العظيم كل له نفع وكل له ثغره, وأنت لا تستغنى عن هذا ولا ما جعلنا الدروس كلها ابن باز أبدا. ابن باز والفوزان والغديان وغيرهم من هذا العلم ترتب لهذا موعدا ولهذا موعدا ولهذا موعدا, لأن هذا عنده كتب وفي عنده فوائد وهذا عنده كتب وعنده فوائد. من الذي قال؟ عصر في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذا, عصر في أحمد وابو زرعة وابن معين وابو حاتم, إيه الإشكال؟ يعني ما الإشكال في هذا؟ سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يا أخواني ألا يؤخذنا يعني بما بعيوب أنفسنا, وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير ولكل حق. يا أخواني الحياة الدنيا ما تدوم, ما تدوم, هذه أيام. يكون الإنسان غبيا إن جعل منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى, يكون غبيا. أنت ماذا تريد؟ يعني أنت تريد أن تجعلها للدنيا من أجل ماذا؟ شهرة يعني؟ طيب وهل الشهرة هذه تفوتك إن أخلصت واتبعت؟ يعني هل في تعارض؟ يعني حتى لو أراد الشيطان أن يسلك إلى قلبي يقول مثلا لا 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 افعل كذا, لا بالعكس, ليس هناك مجال للشهرة إلا الإخلاص. بل والله قد يكون الإنسان يعني محشوا علما ولكن ما له قبول. وبعدين الله عز وجل ما يترك هؤلاء يا إخواني, يضح الله سبحانه وتعالى من عمل عملا لغير الله عز وجل, يعني ما يترك البشر هكذا, ولكن الله يبتلي. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلو صدقوا الله لكان خيرا له, سنصدق مع الله عز وجل, والذي يرفع ويخفض إنما هو الله سبحانه وتعالى. نعم, لهذا هؤلاء اشتركوا في هذا المعنى, يعني مشايخنا وعلماؤنا اشتركوا في هذا المعنى. ولهذا يا اخواني فعلا الانسان ما يشعر بالتضاؤل الا امام امثال هؤلاء, يشعر بالتضاؤل. يعني من انت؟ يعني من انت؟ ولا شيء ولا قيمة لك, لا علم ولا عمل ولا تعامل ولا سلوك. لكن المشكلة اليوم, المشكلة اليوم عندنا انه انت ابتليت بان اللي يجلس يدرسك واحد ربما في سنك وجيد جدا مثلا, او جيد في القراءة او الجمع من على النت, فالمشكلة انك تجعل سقف العلماء هو هذا. فمن تكلم فيه فكأنما تكلم في العلم, كأنما تكلم في السنة, كأنما تكلم في ذهبت حرمة العلماء. هذه المشكلة, هذه هي المشكلة. لهذا نبه شيخ الإسلام هنا على هذا المعنى الدقيق العظيم. وقد يبتلى بعض المنتسبين العلم, وطبعا شيخ الإسلام وجد من حسد هؤلاء ما وجد, بل ما سجن إلا بسبب هذا الحسد. حسد ورطوا شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كانت اتهمته يا إخوان, شيخ الإسلام لا يحترم العلماء, شيخ الإسلام لا يبالي بالأئمة الأربعة, لأن شيخ الإسلام كان له اجتهادات خارج الأئمة الأربعة. بدل من يقول هذا علم وبدله الدليل, لا, ده هذا الرجل يحارب الأئمة الأربعة ولا يبالي بكلامه. شيخ الإسلام يكفر شيخ الإسلام وهكذا. هذا الذي ومن الذي نقل ذلك عن شيخ الإسلام، أهم جنود السلطان، جنود من العساكر، أهم الباعة في الأسواق؟ لا 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 لا، هم أهل العلم، هم أهل العلم. لهذا قال شيخ الإسلام: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليه. وقال تعالى: والله يحب كل مختل فخور، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. فوصفهم، أي وقال أيضا: ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان أن البخل بالعلم هو المقصود. شوف، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، فلذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، مثل قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. يبقى الذين يبخلون ويأمرون الناس ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، أن المقصود الأكبر في هذه هو إيه؟ البخل بالعلم. إلى أن قال: فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتبون العلم طارة بخلا به، وطارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وطارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهره منه. إن الذين يكتبون أنزل الله من كتاب الشرع بثمن قليلا أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وقبلها: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله. فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتبون العلم طارة بخلا به، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وطارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، ما يكون إنما يكون في بطونهم نارا يشترون به ثمنا قليلا، إنما يكون في بطونهم نارا، وطارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. وهذا قد يدل عليه قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا قد ابتلي به. يبقى المغضوب عليهم وهم الذين يعود الغضب بسبب العلم حينما كتموه، هذا الكتمان يقول شيخ الإسلام بأنه طارة يكون بخلا به، وطارة من أجل طمع الدنيا، وطارة من أجل الخوف أن يستدل عليهم به. وهذا قد ابتلي به طوائف من المنتسبين العلم، ولهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه الضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه الضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فإنهم طارة يكتمون العلم بخلا به، وكراهة أن ينال غيره من الفضل ما نالوه. سألنا عن شيء لك ما أعرف، ليه؟ حتى لا يصل إليك هذا العلم، ها؟ فتكون أفضل مني أو تكون مساويني. وأنا كنت أذكره في القراء، قراء القرآن ونحن صغار، ونحن صغار اتضح لنا، يعني أذكر بعضهم يعني ابنه كان يحفظ القرآن من الصف الرابع والخامس ابتدائي، ما كان أحد في المنطقة كلها يحفظ هذا، كان واحد فينا بقى إذا حفظ الفاتحة مع من أول ألم ترى فعل ربك بأصحاب الفيل وكذا، كان يظن نفسه شيخ. تخيل حينما تكون أنت بالنفسية دي وزميلك يحفظ القرآن كاملا. وكنت أرى هذا الرجل إذا كنا مع يعني ولدي هذا يأتي ولو ليلا يقيم ليراجع، حريص جدا، بينما أنت يعطيك إيه؟ القليل جدا، القليل جدا، ولا يرتقي بك عن هذا. ليه؟ حتى لا تصبح. فلما تطور الأمر شوية شوية حتى بدأ بعض الشباب يحفظ وصرنا نحفظ يعني هكذا، ها؟ فحصلت بقى العداوة والخلاف، لأن طبعا أنت هتحفظ يعني هترد في الصلاة، هتحفظ يعني وبالتالي لن يروج سوقه، إذا كان بيقرأ في المآتم هيقال أنه بيخطئ فلن يرج إيه سوقه في هذا، فبدأ تظهر العداوة من جزء تبارك، من جزء المجدلة، من أولها كده بدأ تظهر الإيه. نعم. فهؤلاء يكرهون أن ينال غيرهم من فضل ما نالوه وطارة. ومثل ذلك إيه مثلا، أنا هشام لو قال شيء مثلا من هذا ثم أنت الآن صنفت كتابا أو قلت مثلا عبارة بين إخوانك وأنا جالس وهذه العبارة مثلا مشهورة عني، خلاص جزاك الله خير، هذا أنت في ميزان حسناتي. لكن قد ترى البعض يقول أنت من جيب هذه عبارتي، هذه عبارتي وهذه العبارة الجيدة التي قالها مثلا فلان، هذه بضاعتنا ردت إلينا، خلاص يا أخي. وأنت بضاعتك منين طيب؟ وأنت يا شيخ بضاعتك منين؟ وطارة اعتياض عن برياسة أو مال، ويخاف من إظهاره انتقاص رياسته أو نقص ماله، لو أظهره سوف يقال بأنه متشدد وبالتالي لن ينال الرياسة، يبقى أفضل كده. يا شيخ المصافحة، الله المستعان، وبس مصافحة يعني، ولو قال مصافحة حرام يبقى متشدد. يا شيخ ايه رأيك في الإخوان؟ إخوان يعني ده حينما يكون في حكم الإخوان يعني، أو له فائدة عند الإخوان، كما سعى البعض بهذا لما كان في حكم الإخوان كان يقول بقى الكلمات، كله بقى إخوان، مجتمع كله تحول إخوان، ولما راح الإخوان كله الآن بيحارب في الإخوان. إنما هو منهج، إن أعطي الإنسان رضي عليه وإن منع سخط عليه، لا المنهج هذا منهج ثابت لا يتحول ولا يتغير، لا يتحول ولا يتغير، منهج قوالب خروج على الجميع ولو كان فيهم أئمة اعتزال، منهج ثابت واحد لا يتغير، دعاء للسلطان هذا أو ذاك أو أي أحد يبقى دعاء للسلطان، منهج ما تغير، منهج ثابت، لأن المنهج ما له علاقة بزيد أو عبيد، المنهج ينزل على حسب الوصف، إما حاكم كافر فتتعامل معه بموجب هذا، أو غير كافر فتتعامل معه بموجب هذا، أو غير كافر فاسق عاصي فاجر مبتدع بدعة لا تخرجه هو عينا عن ملة الإسلام، وإلا قد تكون بدعته مكفرة وليس بكافر، كما كان عند المأمون المعتصم الواثق ومع ذلك هو أمير المؤمنين. فالمنهج ما يقبل، وهذا أدعى شيء لقبول الناس المنهج، ليس الإنسان ينشط ويخبو تأتيك القواعد الجديدة التي لم تكن من قبل. الآن لو تقول خروج يبقى هذا خروج، ومن قبل قلت سنتين خروج ولم يكن خروج، سبحان الله، آلاف الأدلة، أنا ما أدري سبحان الله كيف ظهرت كل هذه الأشياء في وقت واحد وبسببنا الحمد لله. وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه، وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطله فيكتم من العلم إيه ما فيه حج، يبقى عارف إنها الحق هذا لكن يكتم ويجيب إيه ويجيب شيء ثاني حتى لا يكون هناك حجة لخصمه عليه. يبقى هذا عبد لله ولا عبد لنفسه؟ هذا عبد نفسه، لكن عبدا لله لا فرح. دي كلمات من ذهب سبحان الله كيف رزقنا بها اليوم سبحان الله. وهذا قد ابتلي به الطوائف المكتسبين العلم، فإنهم طردا يكتمون العلم بخلا به، وكراهة أن ينال غيره من الفضل ما نلوه، وطردا اعتياضا عنه برياسة أو مال، ويخاف من إظهاره انتقاص رياسته أو نقص ماله، وطارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتدى إلى طائفة قد خلفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه إيه حجة لمخالفه. الآن السيوطي صار لا يصلح الاستدلال وأمس كان الكلمة أو السطر أو الورقة الصفحة سرقة لا تغفر. الآن السيوطي، وعلى فكرة السيوطي هذا كلام منسوب إليه، وهكذا يقول ده منسوب إليه، لم تثبت يعني لم تنغي، لكن ولو فصرنا نقول الآن يسقط الاستدلال بالعالم إلى التهمة بالسرقة ولو لم تثبت، فكيف بالذي التهمة فثبتت؟ يعني إذا كان السيوطي الآن نحن لا نستدل به في الباب لما نسيب، طب ايه رايك ان السيوطي يستدل به في الباب ولو ثبت سرقته؟ لان الاستدلال بالدليل لا بقول الشخص لا بالشخص. يعني لو ثبت ان السيوطي سرق مكتبه كامله لصح الاستدلال بكلامه، اذ كلامه وافق الدليل. بس دي هتعلمها امتى؟ هذه المعاني هتعلمها امتى؟ يعني لو ثبت فعلا ان السيوطي سرق يبقى سقط الاستدلال؟ كيف؟ لأنه ما قاله الذي يوافق يوافق الحق. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ولهذا لو كان عند هذا الرجل إخواني أو غيره المواضع التي تكون طارئة، يعني أشياء طارئة اللي هي واردة، ما في أشكال، 1 2 3 10 20، وهذا الكلام والحمد لله قررناه، يعني حتى لا يقول قال أنت تبرر نفسك الآن، لا أبدا قررناه والحمد لله. أيضا ما إحنا ما نحتاج إلى تبرير، لأن هذا المقول نعم لم يحصل في البداية، هذا سهل جدا يحصل سهو مثل ما يمر معنا الآن وسيمر وفي كثير من هذا، لكن معروف صاحب المبدأ والمنهج. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء إذا يكتبون إلا ما لهم، وليس الغرض تفصيل ما يجب وما يستحب، لغرض التنبيه على مجامع مجامع. اسمع بقى، اسمع هذا السطر، اسمع هذا السطر، وده اللي احنا ننصح فيه به أنفسنا كثيرا قبلكم: وليس الغرض تفصيل ما يجب وما يستحب، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. الغرض التنبيه عليه اخواني مجامع، يعني ايه؟ كليات، الامور الجوامع، لان تحت الامور الكليات والجوامع افراد لا تتناهى، أفراد لا تتناهى، وهذا حصري على أهل السنة والراسخين، هذا حصري على الراسخين، وهو الانتباه إلى مجامع الأمور، إلى الكليات، إلى القواعد. هذه هي التي تبلغ بالعبد ما تبلغ، وتلك التي لا يطيقها إلا من وفقه الله، وتلك لا يطيقها إلا من وفقه الله. انتبه لهذا الملحظ وابن عليه، فاللبيب من ينتبه لهذا، حتى في العلوم نفسها في الفرعيات، يعني كيف تفهم مسألة فيها كليات. كيف تفتي في مسألة كليات فيها كليات؟ كيف ترد عن مخالف في كليات؟ فهذه الكليات إذا انطلق منها الإنسان نفعه الله عز وجل بذلك. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا آمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني كانوا يستفتحون بالنبي، يعني يقولون النبي سوف تخرج نبي في هذا الزمان وكذا. بعد هذا وهم الذين درسوا هذا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أنا أسمع هذه الآية استدل بها حسن، هذا التكفير هذا اسمه حسن، إيه أبو الأشبال هذا، وهو يقول في صلاح حزم صلاح أبو إسماعيل، يقول هذا الرجل يقول: فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنت الله الكافرين. شوف سبحان الله العظيم، يعني كيف يصل الضلال إلى هذا الحد. فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور النبي الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم النبي الناطق به من غير طائفة يهونها، انتبه بقى اسمع، فلما جاءهم النبي الناطق به من غير طائفة يهونها لم ينقادوا له. أما لو كان منا كان ممكن، لكن جاء من هؤلاء لا، لن نؤمن به، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها. تبعنا؟ سنسكت عن أكثر من هذا. مش تبعنا؟ لا، سوف نجعل الذرة جبلا، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. يقول: فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وهذا يبتلى به كثير، شوف الربط بقى، شوف ربط الشيخ الإسلام كل موضع بإيه، وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة من العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيره، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفته. هم مش عارفين أصلا، لكن هم عرفنا الجهة، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية وفقها من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من أين أتى لنا هذا الكلام؟ وقال تعالى: في صدق المغضوب عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ووصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فصل بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، تحريف التنزيل وتحريف التأويل، تحريف اللفظ وتحريف الايه. فأما تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتلت به طوائف من هذه الأمة، وأما تحريف التنزيل فقد وقع به كثير من الناس، وقع فيه كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول ويرون أحاديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليما. يبقى هذا أتى إلى تحريف ماذا؟ التنزيل. وأما تطاول بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند الله، فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود. ودمها في النصوص كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله، ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. وقال سبحانه: وعن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من المواضع. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خرج كثيرا منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. علق الشيخ ابن باز على هذا الموضع فقال: كل هذا من المحبة الزائدة التي ليس لها قيود. الغلو في الصالحين يعني أفضى بهم إلى هذا. هذا بيعلق على كلام شيخ الإسلام: ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع بطرف من الضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خلط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى. النصارى بيقولوا إيه؟ بيقولوا الله حل في عيسى، وهؤلاء قالوا ماذا؟ الله حل في كل شيء. يبقى هؤلاء أقبح منها النصارى. يقول الشيخ ابن باز معلقا: كل هذا من المحبة الزائدة. المحبة زي زوجة الغلو حتى ترد الحق بسبب هذا، التي ليس لها قيود شرعية يعني بسبب الجهل. فإن كانت المحبة ليس لها قيود ولم تكن على بصيرة أوقعت أهلها في الغلو في المشايخ وفي الأنبياء وفي العباد حتى يشبه النصارى أو يقع في النصارى. قال شيخ الإسلام: وقال تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وفسره النبي لعلي بن حاتم لأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. هو هذا الباب مخصص اليوم ليه؟ هذا رزق أحمد. فعلق الشيخ ابن باز على هذا فقال على قول الشيخ الإسلام وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده، قال قال علق الشيخ قائلا: يقول هو أعلم منا ومنكم بالشرع، يقول هو أعلم منا ومنكم بالشرع، يقول في شيخ يعني الذي عظمه هو أعلم منا ومنكم بالشرع، شيخ جهاده ما شاء الله الشيخ. ولو كان الإنسان أعلم الناس لكن وارد الخطأ، حتى ولو كان أعلم الناس ليس المحل الآن ترجمة الشيخ، المحل الآن هو تحقيق كلام الشيخ ليس تحقيق قدر الشيخ. فلو سلمنا لك بالقدر فلن نسلم لك بالخطأ. واضح يا اخوان؟ نحن لا نحتاج ان نثبت ادله على قدر العلامة الالباني رحمه الله تعالى. الذي يتكلم في قدر العلامة الالباني هذا منحرف عن طريقة العلماء، فلا تحتاج الى بيان قدر الالباني يعني بتعسف. فحسب ما قالوا في علماء العصر: من انت؟ قل فيه جهمي من انت؟ بعرة لا قيمة لك. لكن التحقيق ما هو؟ فيما يقوله ذو القدر. ولهذا لا تجعل تعظيمك لرجل تحقيرا لقاعدة الشرع، لا تجعل تعظيمك لرجل تحقيرا لقاعدة الشرع، لا، ولكن المحبة لا تكون إلا محبة إيمانية صادقة شرعية. والفرق بين المحبة الشرعية وغيرها موافقة النص والإعراض عنه. فمن أحب على وفق النص كانت محبته شرعية، ومن خرج في محبته عن النص كانت محبته إما شركية إما بدعية إما فسقية، على حسب النوع. تكون محبة شركية إذا عبدت ودعوت، تكون محبة بدعية إذا قدمته على السنة واتبعت في البدعة، تكون محبة فسقية إذا كانت الأمر دنيوي. قال ابن باز: يقول هو أعلم منا ومنكم بالشر، فينبذ الكتاب والسنة وراء ظهره ويتعلق بقوله هو أعلم منا وأعلم منكم. وفي هذا خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ذلك يقول السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. طيب سؤال الشيخ صفحة واحد عدة أسئلة. قد سؤال ولعل هذا يكون أثناء التعليقات يعني على الشيخ الأسئلة تارد عليه، ويا ليت صراحة أن هذه الموسوعة تتضمن هذا، لأن الأسئلة للشيخ أثناء الدرس هي زبدة درس ابن باز أصلا، الاستشكالات والأسئلة هي الخلاصة أصلا. نعم. فسؤال الشيخ: قد يسكت بعض العلم عن المنكر وهو يفعل في أوساط الناس فيظن الناس أن هذا إقرار لهم. الجواب: السكوت على المنكر لا يجوز، فلا بد من إنكار المنكر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في غير ما حديث. فالسائل يقول: يعني ينكر حتى يعلم الجماهير؟ قال: لا شك. وكذلك المقلدون على عمى، قد أطاع من قلدوه في أخطائهم وردوا بها صريحة نصوص الكتاب والسنة. الشيخ صدقت، فهذا وقع من كثير من المتعصبة. يعني هنا الطلبة إيه ناقشون الشيخ. سؤال: كيف ينكر بالكرب يا شيخ؟ قال يظهر ذلك بتمعر، يظهر ذلك بتمعر بتمعر وتغير وجهه، ومنه مفارقتهم ما داموا على المنكر فلا يجتمع معهم على منكر حتى يعلموا أنه أنكر، فإذا لم يسمعوا له فإنه يجب أن يفارقهم ولا يجلس معهم، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ويعرفهم من قيامه أنه استنكر، يعني مش هتنكر بعد يزدكم أصلا والله ورايا شغلة لولاها والله ما سبتكم، لا يبقى هنا ما حصل شيء، ما حصل شيء، لكن ينكر ويبين هذا ثم يتركهم فيعلم الناس من تركه الإنكار. أما إذا استطاع الكلام، ده هذا إذا لم يستطع الكلام، يبقى يخرج وينصرف انصرافا عمليا يفهم منه أنه أنكر هذا المنكر، يهبط باب العربية، يربي مش عارف ايه، من الشرب شاي، اي حاجة من الحاجات دي تعني، ها اي شيء من هذا. اما اذا استطاع الكلام فيجب ان يتكلم اذا ما اطاعوه، اما ان يسكت ويجلس معهم وهو يراهم عن المنكر فهذا لا ينفع، والنهي عن المنكر كذلك في الدراسة، فهذا يستطيع ان ينكر باللسانه او بالقلب. فسألوا سائل في الدراسة ليستطيع ان ينكر باللسانه يا شيخ؟ فالجواب أجاب الشيخ قال إذا استقرت المنكرات عنده في محله وكان لا يستطيع أن ينكر باللسان فلو ينكر بالقلب ويفارق المنكر. طيب لو ترك المحاضرة هيضع له صفر، ده هو لو أنكر عليه باللسان وضع له صفرا، ولو ترك المحاضرة وضع له صفرا، ماذا يصنع به؟ بعض السلف كان يفعل إيه؟ يأتي فيظهر شمئزازه، فبعضهم كان يظهر استهانته، منهم من كان يلعب بسواكه وهكذا، منهم من كان يعبث بما في أنفه، يعني هكذا، المهم يفعل شيء، ينام يشوف كتاب تاني، أخذ بالك، المهم إيه؟ أن يظهر من حاله الإنكار، ما هو لا قادر يمشي ولا يستطيع أن ينكر باللسان. فسئل الشيخ حتى لو لم يكن محرما؟ الجواب نعم، فلو شغله مباح كمن شغله الأكل عن الواجبات، لا الواجبات لا يجوز. السؤال هل يكون شغله هذا من العبادة؟ الجواب لا يكون شغله بهذا من العبادة له، بل هذا من الشغل المحرم، كما قال تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا اشتغل بالبيع والشراء عن ذكر الله وعن صلاة الجماعة يكون هذا فعلا محرما، ولا يكون عابدا للتجارة، لا لكن يكون قد فعل معصية. وإذا شغله أيضا أكله وشربه عن الصلاة، كان يتعمد الأكل والشرب وقت الصلاة، أو شغله عن بر والديه، أو شغله عن إنكار المنكر وما أشبه ذلك، فهذا معصية شغلته حتى جعلته عبدا لها وانشغل بها عن الواجب. نكتفي بهذا القدر، وجزا الله خيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجزا الله خيرا شيخ الإسلام في عصره العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.